عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعليه. قال: اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أي أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. المسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الشرح: قال الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، فيطيعهم هؤلاء ويعتبرون هذا عبادة، حيث يقولون طاعة العلماء واجبة، فنقول طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله، أما من خالف طاعة الله فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كانوا علماء أو عباد من أزهد الناس. ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم، ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أشركهم مع الله سبحانه وتعالى. ولأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا نطيع العلماء مطلقا أصابوا أو أخطأوا، لكن نتبعهم إن أصابوا، ونتجنب خطأهم إذا أخطأوا، فنطيع من أطاع الله ونعصي من عصى الله عز وجل، ونخالف خطأ من أخطأ. هذا هو الدين الحق. أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطئ فأنت معذور، أما من يقول إذا كان أخطأ فخطأه عليه فنقول هذا لا يجوز ولا ينفعك هذا يوم القيامة، عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. والفتاوى لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعلم أنها على غير دليل فإنه يحرم عليه أن يأخذ به، ومن كان يجهل هذا فهذا معذور، لكن يجب عليه التحري وزيادة التثبت. هذا ما قاله الشيخ الشارح أجزل الله عز وجل له المثوبة. هذه الآية أخواني من سورة التوبة، وهي من باب الإخبار عمن قبلنا والتحذير أن نسلك مسلكهم. فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. في الترمذي بسند صححه العلامة الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشرت دعوته بعد فتح حنين والطائف علم بها عدي بن حاتم، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ كتب النصرانية، فلما علم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف فر، ثم وقعت أخته في الأسر وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمن علي، من الله عليك. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من هي، فأخبرته أنها بنت حاتم الطائي، فقال: أطلقوا سراحها، فإن أباها كان يدعو إلى مكارم الأخلاق. فأطلق سراحها، ثم ذهبت إلى أخيها حاتم عدي بن حاتم ورغبته في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم عدي بن حاتم القدومة، وفعلا أتى المدينة وتحدث الناس بقدومه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه، أي في عنق عدي، صليب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. فقال له عدي: أنا صاحب دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. فقال له عدي: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية، مذهب عند النصراني؟ قال له عدي: بلى. قال له: ألست تأكل من مرباع قومك؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: ما عبدناهم. معنى الكلام ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي من الله عن حالة هؤلاء القوم، أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال له عدي بن حاتم: ما عبدناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يحرموا لكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع الأحبار والرهبان ويدخل فيه الرجال في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، وإن لم يصلي ويسجد له. هذا الأمر إخوان يحتاج إلى بيان وتفصيل حتى لا نقع في إشكال. وهو المقصود بقول من قال من أهل العلم أن من اتبع العالم في تحريم الحلال وتحليل الحرام اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون يعلم أن هذا الذي حرم كان حلالا بشريعة الإسلام، يعني هو يعلم يقينا أن الزنا حرام. بعد ذلك أتاه عالم سوء فأخبره بشبه وبكلام أن الزنا حلال، فقام هذا الرجل واعتقد، انتبه، اعتقد أن الزنا حلال، اتخذه ربا ومعبودا، وهذا شرك أكبر وكفر ولو لم يزني. يبقى الشرط لكي يتخذه معبودا وربا هو الاعتقاد. يبقى كان عنده الشيء حلال ثم اعتقد أنه حرام. أما لو اتبع العالم في تحريم الحلال وتحليل الحرام شهوة مع اعتقاده بأصل الحكم الشرعي فهذا آثم ومرتكب لكبيرة، ولكن لم يتخذه معبودا وربا من دون الله. اتفهمت؟ تاني، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: وإن أطعتموهم اعتقادا. عندي في فرق بين أطيعهم معتقدا، وفي فرق بين أطيعه اتباعا للهوى وجريا وراء المعصية. الأولى اتخذته ربا ومعبودا وشرك أكبر وكفر، الثانية معصية وكبيرة من الكبائر ولا يخرج من فعلها عن الشرك والكفر. أقول تاني يا أخوان، دي من أخطر الشبه التي يلقيها الخوارج والتكفيريون. يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي وضح الذي يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. يبقى مجرد هنا أن يتبعوا اعتقادا، هو غير المعتقد. كان عارف أن الربا حرام ومشى على كده وبيعملها بس معترف أن هي حرام. فجأة أتاه عالم سوء قالوا لا، من قال أن هي حرام؟ ده الربا ده كان في الذهب والفضة، والنهاردة ورقة بمئتين جنيه بخمسين جنيه لا تنطبق عليها الأحكام، ليس هناك ربا. فاعتقد تغيير الحكم، اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. اتفهمت دي ولا اقولها تاني؟ طيب، ما الحكم الشرعي في رجل اتبع عالما مجتهدا واخطأ العالم فاحل الحرام او العكس واتبعه رجل، ما حكم الجواب؟ اما عن العالم ان كان مجتهدا واهلا للاجتهاد فحكمه حكم من اجتهد وأخطأ وأصاب، أصاب فله أجران، أخطأ فله إيه؟ أجر. ده بالنسبة للعالم. أما من اتبعه فإن كان اتبعه اعتقادا اتخذه ربا ومعبودا وكفر وليس على العالم شيء. أما إن اتبعه شهوة وغريا وراء الأهواء والنزوات فهو عاص مرتكب لكبيرة. بناء على ذلك نفرق بين من أحل الحرام وحرم الحلال. هل هو عالم مجتهد وأخطأ أم صبي يتلاعب بالأدلة؟ وهل يا ترى هذا الذي حرمه أو حلله مجمع على تحريمه وتحليله أم فيه خلاف بين أهل العلم؟ لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما أراد أن يعرف الاستحلال قال هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، هو ده الاستحلال المكفر. شوف بقى القيود، أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. يبقى في أشياء دلت بعض النصوص الشرعية على حرمتها والبعض دل على حلها، يبقى فيها اختلاف. يبقى إذا دعا إنسان إلى أنها حلال لا يكفر. نرجع بقى نشوف هو أخذ برأي ضعيف أو برأي خطأ أو الكلام ده، ولكن دي بعيدة عن الكفر. أما إذا كان الشيء المحرم حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه وقال هو حلال كفر بالله. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ أيضا إعطاء حق التشريع لغير الله وغير رسوله كبيرة من الكبائر، ممكن أن تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، مجرد أن هو يجعل حق التشريع لأحد من البشر باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره ربه عز وجل. هذه الآية تكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في غير هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، كلاما طيبا خلاصته ما نقلته إليكم. فضل شيخ. ماشي يا حافظ، اسمعوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. دايما كلما أمسك الإنسان لسانه كان أسلم له. هناك فرق بين أن يجتهد العالم ويقول هذا الشيء ليس من الربا الذي حرمه الله ورسوله وهو حلال، وبين من يقول هذا الربا الذي حرمه الله ورسوله هو حلال كفر بها. وهذا لم يوجد، ولكن كل ما في الأمر أنهم نظروا إلى ما تعطيه المؤسسات الربوية لبعض أرباب الأموال فائدة على أموالهم أو استثمارا، نظروا إلى المعاملات ومن كلام بعض المختصين فظنوا أن هذا ليس من الربا المحرم، وبناء على ذلك قالوا صواب وحلال. يبقى هنا اجتهد شريطة أن يكون أهلا للاجتهاد، ولكنه أخطأ خطأ فادحا لا يتابع في خطئه، ومن تابعه في خطئه وهو يعلم لا شك أنه مرتكب لكبيرة. علشان كده العلامة العثيمين رحمه الله لما سئل عن التعامل بالربا قال حرام، ثم قيل له المتعامل يعلم أنه حرام ويصر، ده نص فتوى الشيخ العثيمين، ولكن قال إذا قال هذا الربا أنا أعلم أنه حرام ولكن سأفعله، قال مسلم عاص مرتكب لكبيرة. أما إذا قال هذا الربا حرام حرمه الله ورسوله وأنا أعتقد أنه حلال كفر بالله. لابد أن نفرق بين من يتبع لشهوته ولاتباع هوى وبين من يتبع معتقدا، ودائما الاعتقاد في القلب لا يستدل عليه يقينا إلا بلسان المقال. مفهومة يا أخوان الكلمات دي؟ عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ يا أخونا يسأل أكرمه الله عن عالم أفتاه بفتوى ولم يقتنع به، ما ضابط عدم الاقتناع؟ يعني هب أنك سألتني عن مسألة فكان من فتواي لك أن هذا حرام لأن الله قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأجمع العلماء على أنها حرام، فكان من رد من استفتاني قال لي أنا غير مقتنع، ماذا نصنع به؟ هذا يضرب بالنعل، لأن ليس للمستفتي عند المفتي إلا الدليل. متى يعترض علي؟ بدليل مش بقول عالم. يعني هب أنني استفتيتني في ختان الإناء فقلت لك يدور بين الاستحباب والفرضية عند أئمتنا وما قال واحد قط أنه محرم، فكان من ردك علي أن فلان ابن فلان قال عادة فرعونية وليس من شريعة الإسلام، ما ينفعش أتكلم معك تاني لأنني نقلت لك الأدلة وإجماع العلماء. زي بالضبط كده، وده كثير. واحد مثلا يقول لي والله يسألني سؤال، الله أنا بكلم زوجتي في النقاب قالت لي مش مقتنع به، قال لا. طب ضابط عدم الاقتناع إيه؟ ما نريد أن نعرف هل يا ترى ضابط عدم الاقتناع أن يروق لهواك؟ طيب ما ضابط هواك؟ ما احنا لا ندري هواك في أي شيء يتبع. يبقى مسألة عدم الاقتناع عاوزين نحررها الأول، ما معنى غير مقتنع بعقلك؟ هذا تحت النعم، لا وزن له ولا قيمة. دليلنا في الفتاوى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكلام السلف. اقتنع المستفتي أم لم يقتنع هذا ليس له اعتبار. يعني بالضبط كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، وقال إذا أتاك رجل يطلب ثمن كلب فاملأ كفه ترابا. مش مقتنع؟ ما تقتنعش، هذا لا يغير في الحكم شيء. ودي مسألة أرجو أن تفطنوا إليها، لأن المسلم وقته ثمين. ورجل جاي يتكلم معايا في مسألة من المسائل، قبل ما يتكلم لابد أحدد النقاط بيني وبينه. أما نوع بقول لا أصلا مش مقتنع، أصلا مش عارف فلان قال كذا أو فلان قال كذا، ده ما عادش دين كده، كده هيبقى مضيعة للوقت ونفرة للقلوب. استفتيت رجلا فأفتاك بأدلة شرعية وبسلف له في المسألة، ليس لك كلام إلا الاتباع والرضا والتسليم والخضوع والإذعان والقبول. متى ترد عليه؟ إن وجدت دليلا على عكس ما قاله لك، أو وجدت كلام عالم معتبر من السلف على عكس ما قال لك. هذا في القضايا القديمة، يعني بالضبط يقرر العلماء أن رجلا مثلا يعني حفر بئرا في طريق العامة ولم يجعل عليه علامات مميزة ليتقيه الناس، مدخل مثلا أعزكم مجاري في البيت، فعمل غرفة تفتيش قدام البيت كبيرة، والصبح إن شاء الله هيرملها خرسانة ويصبها ويغطيها، ولكن هذا الطريق ممشى للناس ولم يضع علامات مميزة حتى يتقيه الناس، كلندا كإشارة كحاجز اللي هو العلامات المتعارف عليه. فجاء رجل بسيارته فسقط فيها فهلك هو ومن معه، كانوا كم؟ 10، عليه 10 ديات بإجماع أهل العلم. مش مقتنع؟ اضرب رأسك في 1000 جدار. مسائل القناعة بالأحكام الشرعية دي شنشنة من أخزن تثار في الوقت الحاضر ليكثروا من الكلام في الأحكام دون فائدة ودون جدوى. إحنا مهمتك كرجل تتكلم في شرع الله، إيه المهمة اللي عليك التي وكلت بها؟ بيان الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. بس اقتنع زيد لنفسه، ما اقتنع عمر على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. واضح يا اخواننا الامور دي؟ اي استفسار يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ عاطف. نعم اسأل أخونا عن أتباع شيوخ داعش، يعذر أم يعذر؟ الذي أراه لا يعذر، لأن الأمر معلوم من دين الله بالضرورة وبالذات في مصرنا، يعني من أول أحداث يناير 25 إلى الآن، ودعاة أهل السنة وشيوخها وعلماؤها وطلبة علمها شرحوا مباحث الخروج على الحكام والتحزب والديمقراطية وغيرها شرحا مستفيضا، أقول على حدود علم قل أن تجده في بلدة من البلاد، وهذا واقع. فكون أن يدعي أقوام أن هذا الأمر يجهلونه، هم كذبة ولا يعذرون بجهلهم وتنطبق عليهم الأحكام. الله عز وجل أعلى وأعلى، وجزاكم الله خيرا وصل. نعم فين؟ احنا قلنا ان يكون معتقدا انه حلال ثم اعتقد انه حلال. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى سبيل.